أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلقها. تقريبا حيثيات هذه المسألة في الغالب صارت واضحة. لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، لأننا أساسا قلنا لا ابتداء ولا استدامة، مجرد الزنا يكون رافعا للحلية فيما انتهينا إليه سابقا. نعم، استثني خصوص المشهورة بالزنا
قبل الزواج،
وكانت الأدلة تدل على أنها قبل أن يتزوجها. أما إذا اشتهرت بذلك وهي عليكم السلام وهي الزوجة بالفعل، فلا دليل يدل على لزوم الطلاق. ودعوى أنه لا فرق بين الأمرين هي دعوى العلم لملاكات الأحكام، والبون بينهما شاسع كما هو واضح، مضافا إلى أننا نمتلك هنا قاعدة بإطلاقها تشمل المقام، وهي الروايات التي قالت بأن الحرام لا يحرم الحلال. علمنا بتقييدها في من أراد أن يتزوج إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا معلنة به، أما إذا كانت قبل فعلها زوجة وقبل إعلانها زوجة وقبل اشتهارها زوجة، فحينئذ من أين لنا أن نثبت ذلك؟ نعم، يبقى احتياط السيد ذو البيجاني، مجرد احتياط لعله ناشئ والله العالم من باب استقراب أن تحريم الزواج بالمشهورة المعلنة من باب هتك شخصية الإنسان وعدم لياقة ذلك بحاله، فإن انحصر الملاك بذلك ودون إثبات خط القتال طبعا، فحينئذ لا يفرق بين الارتباط بالمشهورة المعلنة ابتداء أو استدامة، فلا بأس بالاحتياط التنزيهي في المقام، أما أكثر منهم فلا. هذا، ولكن وردت في المقام روايات، طبعا لدينا رواية عباد بن صهيب المتقدمة أيضا في الباب 11، كان موردها أصلا هو هذا، شخص متزوج وامرأته زنت فماذا يفعل؟ رآها تزني يقول، فقال ليس عليه من إثمها شيء، أقيم عليها الحد أو لم يقم عليها الحد. كلامه في المشهورة كان في أصل الزانية، لكن في مورد بحثنا نعم وردت روايات عقد لها الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس. هذه الروايات فيها طائفتان كما سيتضح، طائفة مكونة من روايتين تدل على أن الشخص إذا تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها زنت فرق بينهما وليس لها المهر، وطائفة أخرى تقول بأن المرأة إذا كانت زانية من قبل والمقدم على الزواج منها لا يعلم أنها زانية، فهي لها مهرها الذي أخذته، لكن يرجع هو على الولي بما أخذت، لأنه كان يعلم ولم يعلمه. بالي خلنا نقرأ الرواية، الروايات لأبي سيد الخدري لديه مطلب إلى حد ما غريب في المقام. بالي دعوة التعارض. الباب السادس، انتبهوا لهالنكتة يا أخوان تنفعكم كثيرا. باب حكم ظهور زنا الزوجة وحكم زناها قبل الدخول. الشيخ الحر إذا جازم بالفتوى من الروايات التي يذكرها في الباب، ما يأتي بكلمة حكم، يأتي بالحكم مباشرة. باب حرمتي، باب إباحتي، باب حليتي، باب استحبابي، هذا ديدنه. عندما يقول باب حكم كذا، هذا يعني أن الموضوع عنده مو محسوم، هو متوقف في المسألة. هذا استخدمه هنا، استخدمه في روايات الرايات التي تقوم قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. باب حكم، لأن الفتوى على خلاف الروايات متسالم عليها أو شبه متسالم عليها، هو يتوقف في الحكم. هنا قال باب حكم وهنا قال باب حكم، وفي موارد أخرى أيضا محل التوقف. المدعى في المقام لأكثر الفقهاء قبل السيد الخوي باستثناء السيد الخوي، أن الروايتين الدالتين على الافتراق والانفصال بين الزوج والزوجة، إذا زنت بعد الزواج بها وقبل الدخول، الدعوة أنه لا عامل بهذا من علماء المذهب على الإطلاق، ولم يفتي به أحد، بل قيل لم يفتي به أحد من المسلمين أيضا، قيل ما ندري، لأن كثير من المذاهب انقرضت، ما نقدر احنا نقول، وكثير من فتاوى المذاهب المنقرضة بعد لا يهتم بنقلها فتنقرض. لكن على كل حال إن وجد في المسلمين فهو قول شاذ جدا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، صحيحة السند واضحة الصحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنا ولم يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فالقضية مو من باب حرمة الزواج بها، لأن قدر المتيقن أنها لم تعد زانية، رأى منها توبة. فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها، يعني هو يقدر يمسكها من وليها بما دلس عليه، كان ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. على واضحة ما في كلام، النكاح مو باطل صحيح، هو يستطيع أن يطلق، مغرور من قبل وليها في قضية المهر، فالمغرور يرجع على من غره، هي تستحق المهر لأنه فرض الرواية ما بعد الوطء. جيد. ليش؟ عيب عظيم على الصعيد الاجتماعي، فإن هذه المرأة قد لا يكون مستعد إنسان محترم معتبر في المجتمع مستعد يرتبط بامرأة ثانية ومنجبة من الزنا،
لكن لا يعلم به أحد.
يا أخي قد يعلم به أحد هذه القضايا.
شيخنا البكارة والثيمومة،
لا لا لا، النظر مو للبكارة والثيمومة، لا، لو كان من جهة البكارة والثيمومة كان ذكر أنها ثيب. خب ثيب قد يقال حينئذ يصبح لها مهر أقل. لا لا، ما نتكلم أن لها، ده نتكلم أن العلة ليست هي البكارة والثيبوبة، وإلا لذكرت في السؤال.
أحد العيوب أنه المرأة،
لا لا لا، ليس من عيوب النكاح، لكن هذه الرواية يا أخي تقول بأنه بذل مهرا على أنها ليست بغي في وقت من الأوقات. أنا لو أعلم أنها بغي لما بذلت لها هذا المهر، يقول. واضح بعد؟
لا عفوا شيخ، قلت له لا يفسخ.
لا 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 يفسخ، وإن شاء زوجها أن يمسكها أمسكها، لا لا يطلق، إذا أراد أن ينفصل عنها عليه أن يطلقها.
طبيعة أنا أيضا تنفع فيما مر من أدوار التوبة.
بلي، لكن أنا عندي توقف في قضية الصداق. الصداق لها بالكامل هذا شوية فيه تأمل، لأن هو بذل لها الصداق، صداق المرأة التي لا عيب فيها اجتماعيا، وهذه أمثالها لا يبذل لها هذا الصداق عادة. هذه جهة. جهة أخرى، هو تزوجها على صداق والزواج صحيح، ووطاها بالفعل ها أن يرجع إليه حتى من الولي كل الصداق، هذا أيضا ما أدري ليش له الصداق، له الصداق ظاهر في الصداق الذي دفعه، بس مو منها يأخذه، يأخذه من وليها. وإذا متزوجة بدون ولي ماذا؟ هي اللي دلست، على أي أساس تستحق الصداقة كاملة؟ الدخول لا يجعل أن تستحق الصداقة كاملة في طول التدليس. لا مو المغرور يجعل من غره. جيد، إيمو هذه الجنب الأخرى إحنا ننظر إليها. ليش ننظر إليها في الولي ولا ننظر إليها في نفس المرأة؟ ثم هي دلست علي، أخذت مني ثمن ها لا يساوي ثمن المرأة التي ليست مثلها أمثالها، ليس لها هذا المهر.
والمهر مقابل كلام،
بس مو كل مهر، مو كل مهر مثل هذه المرأة، المهر الذي مقابل كذا مهر قليل وليس هذا المهر الكثير.
قد يكون دفع قليلا،
مو معلوم. على كل حال يعني أنا أقول على إطلاق الرواية يحتاج، وهذا بحثه في المهر، مو هنا مو مهم. المهم يا إخوة أن هذه المرأة تائبة حين الزواج بها، والزواج بها صحيح ها، وإذا أراد أن ينفصل عليها عنها لابد أن يطلقها، لا فسخ ولا انفساخ في المقام. جيد، والزنا قبل الزواج. الرواية الثانية، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس ثقة قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها. بعد واضح بقرينة ولا صداق لها، يفرق بينهما يراد التفريق بينهما، وظاهر الرواية لو خلينا وهذه الرواية الطلاق ما يحتاج، أن نفس زناها قبل الدخول يوجب انفساخ العقد، هذا ظاهر. يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها، بس قد واحد يشكك فيقول احرق مثل اجراء صيغه الطلاق.
بس ما فائده حيث سيقوم عليها حد؟
ليش؟ وتحد الحد؟ بس على كل حال قد يرفق بها من باب انه لم يدخل بعد. ها؟ لأن من شروط الاحصان ان يغدو ويروح. الثالث وباسناده عن اسماعيل بن ابي زياد. إسماعيل بن أبي زياد هو السكوني يا إخوان، السكوني، مرة يقال السكوني ومرة يقال إسماعيل بن مسلم ومرة يقال إسماعيل السكوني ومرة يقال إسماعيل بن أبي زياد، هو شخص واحد جزمان. جيد، فيه النوفلي هذا السند، والنوفلي كما ثبت في محله معتبر إن شاء الله، لا أقل من جهة أنه شيخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى من رجاله. سيد الخوئي يوثقه لأنه رجال تفسير القبلي، وتوجد وجوه أخرى مؤيدات للتوثيق بس نبصر بها فعلا. لكن هنا هذه رواية السكوني صايرة في الرواية يا أخوان كثيرة الأسانيد، واحد الشيخ الطوسي بإسناده، واحد الصدوق بإسناده عنه، ورواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى، هذا اللي اسمه بنان، عن أبيه محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد. هذه من الروايات القليلة التي فيها سكوني والراوي عنه غير نوفلي. نوفلي اسمه الحسين بن يزيد. وبإسناده الشيخ طوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان، يعني عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني. على كل حال رواية معتبرة، ما في شك أنها معتبرة. عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها. ليش هذا تعليل؟ لماذا لا صداق لها؟ لأن الحدث كان من قبلها. طيب جيد. الرواية الرابعة وهي الأخيرة في الباب وبإسناده أي الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم، القاسم الذي يروي عنه الحسين بن سعيد مردد بين قاسم بن محمد القمي الأصفهاني الملقب بكاسولة والقاسم بن محمد الجوهري. احتمال الاتحاد كما جزم به صاحب جامع الرواة احتمال موجود لكن لا دليل عليه، وغاية ما ذكر من قرائن لا يوجب أكثر من الظن، والظن وحده لا يغني من الحق شيئا، ودعوى أنه في تمييز المشتركات يكفي مطلق الظن مجازفة، هذه الدعوة لا دليل عليها، ما لم نجزم أن الموجود في السند ثقة لا نستطيع أن نثبت الوثاقة. نعم القاسم بن محمد جوهري أيضا ما إلى توثيق، لكن يروي عنه ابن أبي عمير، فعلى المبنى يصير ثقة. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية متبحث توقف من حيث السند لكن مضمونها نفس المتقدم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها، خلها زوجة إليه ما يأخذ شيء. هالرواية نفسها يمكن تصحيحها، بعد هي نفسها الرواية الأولى يا إخوان، نفس الرواية الأولى. ليش يمكن؟ لأن الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، سند صحيح ما في مشكلة. جيد، مقتضى الرواية الثانية والثالثة أنه يفرق بينهما وأنه لا صداق لها هذه المرة، مو أنه يؤخذ من وليها، يعني لا تعطى وإن كانت قد أعطيت أخذ منها، وإن كانت قد أتلفته أخذت القيمة إن كان قيميا والمثل إن كان مثليا، لأن الحدث كان من قبلها، ويفرق بينهما، ظاهر التفرقة بينهما أن هذا يستدعي إفساد النكاح، ويحتمل أنه يفرق بينهما يعني يطلقها، يلزم زوجها بطلاقها، لكن خلاف الظاهر يفرق بينهما جزم عليها وعليه، مو إن شاء فعل وإن شاء ترك. لو كنا والروايتين فهما معتبرتان ونفتي بهما لا مشكلة، ولكن تسالمت الطائفة على عدم الفتوى بهاتين الروايتين ولم يفتي بهما أحد، والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يعترف بهذا الأمر، يقول: لكن هاتين المعتبرتين لا مجال للعمل بهما وذلك لا لإعراض المشهور عنهما إذ لم يعمل بمضمونهما أحد ولم ينقل القول به من أحد.
ليس مهم
وهذا من الغرائب. فإن السيد الخوي عند المشهور العادي إذا أعرض مهمون، أما إذا تسالمت الطائفة على العدم العمال فقطعا مهم. أخي نقطع حينئذ بالإيهان مو نحتمله. مع ذلك السيد الخوي يقول أنا كبرويا ما أقبل هذا المبنى، وهذا من المواطن القليلة جدا التي صرح السيد الخوي فيها أن مراده من إعراض المشهور إعراض كل الطائفة. جيد، فاحتفظوا به يعني، لأن أكثر تلامذة السيد الخوي ينكرون هذا المعنى، يقولون مراد من إعراض المشهور مشهور متعارف، مو إذا لم يفتي أحد لابد أن يكون هناك مفتي. لكن السيد الخوي مع ذلك عندما ضاق الخناق عليه بحسب مبناه قال أنا لا أعمل أيضا بهاتين الروايتين. ليش سيدنا لا تعمل؟ قال لأن الروايتين الأخريين تعارضهما، وهذا ما لم يقل به أحد أيضا. هذا وجه اجتهادي، فليقل به أو لا يقول به مو مهم إن صح وجهي. ليش سيدنا يقول إذا هي زانية قبل الزواج
ويؤثر
على العقد، يعني يجعل للزوج حق الطلاق وحق الإبقاء، فبطريق أولى إذا زنت بعد الزواج. أنا لا أدري من وين جاء بهذه الأولوية السيد، من أين جاء بهذه الأولوية؟ هناك يا أخي، أولا الحكم واحد حتى يقال نفس الحكم والموضوع أضعف وأشهد، فالفتوى في الأشهد في الأضعف هي فتوى في الأشهد بطريق أولى. فإن الحكم هناك إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فالنكاح صحيح وهي مهرها لها، لا يرجع عليها بمهرها، يرجع على وليها إن دلس، إن كان هو المدلس. هنا مهرها ليس لها لأن الطلاق قبل الدخول ينتصف به المهر، ثم ما قال الطلاق قبل الدخول، لكن ظاهر الروايات أن يطلقها قبل الدخول، لكن الروايات تشمل ما لو وطأها ثم علم بأنها زنت بعد الزواج وقبل الوطء. ها؟ أنه لا صداقة لها، الإطلاق يشمل، لأن هذه يصدق أنها زنت قبل أن يدخل بها وبعد أن تزوجها، ولو علم بزناها بعد أن دخل بها لا مهر لها. والرواية تقول بأنه يفرق بينهما، يعني النكاح فاسد، مو أن له أن يبقيها وله أن يطلقها، يفرق بينهما، يعني حتى لو يريد يبقيها ما يقدر يبقيها. فهذا من واد وذاك من واد آخر. ثم لو سلمنا وحدة الحكم وقلنا في الاثنين يفرق بينهما، أو قلنا في الاثنين النكاح صحيح إن شاء أبقاها وإن شاء صرحها، مع أنه قطعا هكذا، أقول حتى لو فرضنا هذا، الفتوى فيما لو كانت زانية مدلسة حين العقد لا ملازمة بينها وبين الفتوى فيما لو كانت زانية بعد العقد، فإن زناها بعد العقد موضوع آخر، ما في بجد السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يفرق بين الموضوعات ويقول نحن من أين لنا أن نعلم، والمسألة القادمة ببابكم، المسألة القادمة ببابكم وهي الزنا بذات البعل. ها؟ أحد أهم الوجوه التي ذكرت لإثبات الحرمة الأبدية في الزنا بذات البعل أن من عقد على امرأة ذات بعل وهو عالم تحرم عليه أبدا. قولوا لي بالله عليكم، إذا عقد على امرأته ذات بعل وهو عالم، هذا زنا لو مو زنا؟ زنا.
إذا تحقق من الفعل.
يا أخي إيه الكلام في من دخل.
مجرد العلم يجب الحرمة.
من عقد على امرأة وهو عالم ودخل بها حرمت عليه مؤبدا، وإن لم يدخل بها أيضا تحرم. جيد، هذا زنا. يقول السيد الخوئي وإن كان هذا زنا، لكن زنا مع عاقد ولو عالم بأن العقد فاسد غير الزنا بلا عقد. والحال أن العقد إذا فاسد لا يقدم ولا لقلقة ألفاظ ما هي قيمة. يقول إحنا ما ندري بعد فيه. لا ندري واقعا ما هي ملاكات الأحكام الشرعية حتى نقول لا فرقة. طيب كيف هنا علمت ملاكات الأحكام الشرعية؟
شيخنا العلم ناظر إلى جهة التدليس، إنه هذا التدليس أشد من هذا التدليس.
يا أخي من قال أن التدليس هو الذي أفسد النكاح؟ شوفوا.
لا شيخنا بعد العقد ما في تدليس.
أحسنتم.
بعد العقد إذا زنى.
جيد. ما هو جعل زناها بعد العقد؟ إذا يوجب التفرقة فقبل العقد بطريق أولى. ومن هنا عارض بين الطائفتين، قال هذه ما تقول بأنه يفرق بينهما، فنعارض بين الطائفتين ونسقطهما، فأفسد رضوان الله تعالى عليه الفتوى في مورد الروايتين. فقال إذا تساقط طانعه
نزلت في فراشه قبل أن نزلت في فراشه.
ثم يا سيدنا ما دام لا يوجد عامل من الطائفة، لو سلمنا التعارض لا يوجد عامل من الطائفة بهاتين الروايتين، ألا تعد هاتان الروايتان من الشاذ النادر الذي هو أحد المرجحات القطعية في باب الترجيح بين الروايات؟ فإذا على كل حال الصحيح في المقام أن الروايتين لا تعارضان الروايتين، بل لا تصل النوبة إليهما، وأن إعراض الطائفة قولا واحدا بل قيل إعراض المسلمين أيضا، وإن كان بقية المسلمين ما لقي ما إعراضهم، لأن إعراضهم عن رواياتنا من باب السالفة بانتفاء الموضوع ومن باب السالفة بانتفاء المحمود. فحينئذ لا تدخل الروايتان نقاط الحجية أصلا حتى تعارضان أو لا تعارضان. هذا تمام الكلام في المسألة 18. المسألة 19 مسألة مهمة يا أخوان، بس نقراها لأن باقي عندنا وقت. المسألة 19، إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا. إذا زنى بذات بعل كانت ذات بعل دائما ذات بعل متعة حرمت عليه أبدا، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. هذا تفريع ما في شيء، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا. هي زانية،
هي عالمة.
كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة.
قد يعني شبيه هذه
المسألة. هذه هي نفسها، بس هناك في العقد على ذات البعل ولا في الزنا مجرد. كما لا فرق بين كونها أي ذات البعل حرة أو أمة. انتبهوا يا إخوان، مو أمة لسيدها، أمة لسيدها، لكن من جهة كونها أمة مزوجة الكلام. وإلا هنا قلنا العقد على الأمة الموطوءة من سيدها لا ينشر الحرمة الأبدية. وزوجها حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا، زوجها الصغير لمجرد أنها مزوجة يصدق أنها ذات بعل حينئذ، ما دام العقد صحيح، فمن زنى بها والحال هذه حرمت عليه مؤبدا، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها او لا. لا تقولوا هذا مستدرك لان الصغير، اقول اولا تظهر فائدته في الحر والعبد والكبير، والصغير قد يدخل بها، ما في مشكله، الصغيره لا يجوز الدخول بها، لكن الصغير اذا 12 13 سنه على كل حال والصغير مثل بعض الناس. ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه. كيف يكون زنا وإجراء عقد؟ أقول إذا علم أنها ذات بعل وعقد عليها كما هو واضح، بعد فرض العلم بعدم صحة العقد فإنه يصدق الزنا حينئذ. ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة
مع علمه
طبعا، وإلا ما يصير زنا. نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبها راح يصير، تقدم فرع الآن قبل قليل فالأقوى عدم الحرمة الأبدية. أحسنت، يجي إن شاء الله. ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة. شو يعني مستفرشة؟ يعني التي يطأها سيدها، ولا المحللة التي يطأها من حللت له. ليش؟ لأنها لا يطلق عليها عنوان ذات البعل. نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه على السيد. ليش؟ لأنه يصدق أنه زنى ولو هي ملكة، زنى بذات بعل لأن وطأه لها وإن كانت ملكه محرمة عليه الآن لأنها ذات بعل فهو زنى، وإن كان لا يخلو عن إشكال لأنه مالك لها، فقد يقال هو يمتلك وطأها ويكون كونها ذات بعل من قبيل العادة الشهرية. المقتضي للوطأ موجود لكن المانع أيضا موجود، مو أن المقتضي غير موجود. وفي موارد الزنا قد يدعى أنها في خصوص ما لو كان المقتضي غير موجود، هنا مالك هو. ولو كان الواطئ مكرها على الزنا هي أو واحد ثالث، فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا. طيب الفروع هذه مو مهمة، المهم أصل المسألة. خل أعطيكم جو البحث يا إخوان. المدعى في المقام أن نصوص شرعية لا يوجد في الزنا بذات البعل، النصوص الشرعية واردة في من عقد على ذات بعل عالما وإن لم يدخل حرمت عليه مؤبدا، من عقد ودخل حرمت عليه مؤبدا وإن لم يعلم لا حين العقد ولا حين الدخول. جيد، النصوص واردة في أحد هذين العنوانين وتقدمت معنا قبل شهرين لعله، المسألة اللي أطلنا فيها البحث والحديث، وإنما أطلنا أحد فوائد الإطالة هناك هو هنا. بينما في الزنا بذات البعل يدعى عدم وجود أي نص، فحينئذ يقع البحث في تخريج هذه الفتوى التي أفتى بها المشهور قولا واحدا، ولا نجد إلا لصاحب الشرائع توقفا ولبعض متأخر المتأخرين ومنهم السيد الخوئي بناء المسألة على الاحتياط الوجوبي. وشاذ نادر، وإن احترم رأيه وقد يكون هو الصحيح، لكن من حيث التوصيف من حيث العدد الفتوى على الخلاف كبعض المعاصرين. أنها لا تحرم، لا دليل على الحرم. هسه نحتاج إلى ذكر الأدلة، تذكر وجهان ثلاث وجوه تذكر في المقام، أحدها الأولوية القطعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.